السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في كل مكان. أسعد كثيرا أن أعود إليكم، وفي الأسبوع الماضي كان قد سبقني لساني وقلت لن أظهر مرة ثانية، وكانت هذه آخر الحلقات. لا شك أن كل منا يمر بحالة ربما يفقد معها قدرته على اتخاذ القرار. الأحوال التي تمر بإخواننا وبمجتمعنا، ومحاولة الإعلام في كل زمان ومكان أن يكون فاعلا، لا شك أن الإعلامي معه يفقد قدرته على ضبط النفس حينما يرى مجزرة أو يرى من يقتلون ويذبحون هنا أو هناك وهو لا يملك أن يفعل شيئا. ساعتها يقول: ليس لي أي دور من الممكن أن يحسب أو أن يكون له مردود، فمن الأفضل أن أنصرف. كان هذا هو ردة الفعل، أو كانت هذه هي ردة الفعل، حينما تشعر أنك لا تستطيع أن تغير، لا تستطيع أن تكون فاعلا في الحدث الذي يحدث من حولك، لا تملك إلا الكلمة التي أصبحت لا تغير في هذه المجتمعات من قتل أو دمار أو من اغتصاب أو من انتهاك للأعراض، فساعتها تشعر بأنك لا فائدة من عملك. ولكن حينما ابتعدت عن هذه الشاشة وجدت أنني أيضا لا فائدة من ابتعادي عن الشاشة، ولكن الوجود ربما يكون أكثر فائدة، خاصة حينما قال لي أحد الأصدقاء إننا على فغور وإننا ندعو ربنا دائما أن يستعملنا ولا يستبدلنا. لذلك أنا أعتذر لكل مشاهدي الكرام وأعتذر لمجلس إدارة قناة صفا إن كنت قد سببت أي نوع من الإزعاج خلال الفترة الماضية. ومع هذا الأسف أوجه خالص لكل من كان حريصا أن أبقى على هذه الشاشة وأن أستمر في أداء هذا الدور، وفي مقدمتهم رئيس مجلس إدارة قناة صفا وأعضاء مجلس الإدارة وإخواني في القناة وهؤلاء الطيبون الذين يظهرون على الشاشة، وفي مقدمتهم الأستاذ مشعل النمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعتذر على هذه المقدمة الطويلة، ولكن بعد ذلك لابد أن نعود إلى موضوعاتنا في الخطر الإيراني.
من حسن حظي أن عودتك حصلت في برنامجي.
الله يبارك فيكم. دائما كنا نتحدث عن الطائفيين، وكنا نقول إن هناك أناسا يلعبون أدوارا قذرة في مجتمعاتنا العربية، لا سيما الخليجية منها. هؤلاء الذين يساعدون على استمرار وانتشار المد الصفوي في هذه المجتمعات. هنا لابد أن نتوقف، لا بشكل شخصي، دائما قلنا إننا في قناة صفا لسنا طائفيين ولا نتحدث عن أشخاص بذواتهم إلا إذا كانوا مؤثرين في الحالة التي يعيشها المجتمع. لذلك في هذه الحلقة ربما نتعرض لشخصية طائفية تحدثنا عنها من ذي قبل، ولكن لماذا؟ لماذا نتعرض لهذه الشخصية وفي هذه الحلقة على وجه التحديد؟ أستاذ مشعل،
في الحقيقة هو من تعرض لنا ونحن لم نتعرض له. نحن لا نزال في موقف المدافعين. محمود حيدر كما نعلم ويعلم الجميع أنه أحد الأذرع الإيرانية لتنفيذ أجندات إيران في المنطقة عموما، بشهادة ابن صاحب السمو أمير بلاد في الكويت ووزير الدولة لشؤون الديوان الأميري، قال بأن إعلام محمود حيدر إعلام طائفي ويثير فتن. أيضا حكمت المحاكم الكويتية بأنه إعلام يثير الفتن، وتم إغلاق صحف جريدة الجريدة المملوكة لمحمود حيدر. ثلاثة أشهر، ولا أعلم إن كانت أعيد افتتاحها أم لا. إذن هو حكم من المحكمة وبشهادة كبار رجالات الدولة أنه إعلام يثير الفتن، ولا أعظم شر من شرور الفتن كما تعلم ويعلم الجميع، فالفتنة أشد من القتل كما ذكر الله عز وجل في محكم التنزيل.
نعم.
هو من تعرض لدولنا، ونكرر مرارا وتكرارا، لو أنه جلس في بيته ولم يفعل ما فعل في دولنا لما تحدثنا عنه ولما عرفنا اسمه، سيكون كغيره ممن تنعموا بخير بلداننا وكونوا ثروات كبيرة وثروات ضخمة، نقول عليك بالعافية بالعامية. لكن أن تسخر هذه الأموال لضرب أو لإثارة الفتن في بلداننا عموما دول الخليج، ولخدمة مشاريع إيرانية في دول الخليج، إيران التي هي عدوة لنا بحكم من المحكمة أيضا، فقد صدر حكم في الأسبوع الماضي يوم الاثنين الماضي تحديدا، حكم استئناف ضد الشبكة التجسسية، واعتبرت طبعا شبكة تجسسية، وحصل المتهمون على أحكام بالسجن المؤبد. تجسس إيران على دولنا هو عمل عدائي، وأنا أكرر مرارا وتكرارا أن هذه ليست شبكة تجسسية، وإنما شبكة تخريبية، لأنه قد ورد بالتحقيقات أنهم لديهم نوايا تفجيرية، ولديهم أجهزة لتفجير بعض الأماكن النفطية في الكويت أو الأنابيب النفطية وغيرها. إذن هي شبكة تخريبية بأعمال عسكرية، واستخدمت استخدمت أساليب قذرة لتجنيد هؤلاء. إذن هي دولة معادية يخدم مصالحها في الكويت محمود حيدر عبر وسائل إعلام وعبر أموال تزيد ولا تنقص بالرغم من الخسائر المتتالية لشركاته، فهذه علامة استفهام كبيرة.
نعم، لكن يبقى السؤال الذي طرح الآن على الشاشة، ما حقيقة جنسية محمود حيدر؟ هل هناك فرق بين أن يكون إيرانيا أو أن يكون كويتيا ما دام الانتماء في النهاية إلى الولي الفقيه، ما دامت الانتماءات دائما في هذا الصدد تكون لإيران شخصا وموضوعا؟
نحن نتحدث عن معلومات حول تزوير جنسيته، فإذا كانت جنسيته بالفعل مزورة نريد أن يفتح ملف هذا الأمر وينظر كانت بالفعل مزورة أم لا، ثم تتخذ الإجراءات القانونية. هذا الرجل يستغل الجنسية فيؤسس قنوات إعلامية تلفزيونية بصفته كويتي، ويؤسس صحف، عنده صحيفة، واشترى صحيفة أخرى مؤخرا، أو اشترى أسهم في صحيفة أخرى مؤخرا، ولديه أسهم في صحيفة ثالثة، صحيفة من كبار صحف في الكويت، فهو يستغل اسمه ككويتي للتغلغل ونشر هذا الأمر. ولا يخفى على أحد دعمه للشيعة في البحرين، كما أنه دعم الشيعة في العوامية في القطيف، ودعم الشيعة في الحوثيين في يمن في حربهم ضد المملكة العربية السعودية، مما أثار استياء المملكة العربية السعودية، وقد أرسلت السفير السعودي ليبدي امتعاض المملكة من هذا الأمر. إذن هو يخدم مصالح إيرانية، مصالح دولة معادية كإيران، ضد دولنا وضد مصالح دولنا. فنحن من هذا المنطلق نريد أن نعرف الأساس الذي جعله ينطلق من الكويت، والذي جعل غطاء لكل أنشطته في الكويت، وهو الجنسية الكويتية. هل هي جنسية صحيحة أم لا؟ نريد من الإخوة
يعني، لكن قبل عرض المستندات التي بين يدينا، ما الفرق؟ يعني إذا ثبت أنه ليس كويتيا وأن جنسيته ليست كويتية، ما الذي يفيد في هذه القضية؟
أظني أجبت على السؤال. إذا كان كويتي، إذا كان غير كويتي، فلا يحق له أن يستخدم كل وسائل هذه التي يستخدمها في الكويت، الشركات التجارية ووسائل الإعلام.
يعني هل مقصدي من السؤال، هل إذا ثبت أنه ليس كويتيا من الممكن أن يستبعد من الكويت؟ هل من الممكن أن تؤمم مشروعاته، أو أن يتم استرجاع ما حصل عليه من أموال بفرض أنه أو بفضل وجوده على أراضي الكويت؟
لا أعرف التبعات القانونية لهذا الأمر. لكن الذي نعرفه أن ذلك سيحد كثيرا من تحركه، وسيصبح عرضة للتسفير في أي لحظة. في الكويت لا يسمح لأي وافد ممارسة أي عمل سياسي، أي العمل السياسي مقتصر على الكويتيين بحكم الدستور الذي يمنحهم حرية في ممارسة العمل السياسي، وهو يمارس عمل سياسي قذر ويثير الفتن ويخدم مصالح ضد دولنا وتستهدف دولنا. لذلك نحن نريد أن ينتهي هذا الأمر، إذا كان بالفعل بالتزوير نريد أن يحاسب قانونا على تزويره لهذه المستندات، ويحاسب قانونا على وأيضا يتخذ معه إجراءات قانونية توقف تحركات كل تحركاته وكل شططه، فاصبح وافد عادي وفد إلى الكويت ليسترزق منها كما أي وافد يعني موجود في الكويت.
ونحن أثير هذه القضية إعلاميا، هل أثيرت هذه القضية على المستوى الداخلي على المستوى السياسي أو على المستوى الداخلي في الكويت؟
نعم، هناك بعض الأخبار في بعض الصحف الإلكترونية سننشرها بعد قليل، وذكرنا نحن في هذا البرنامج يعني كثير من هذه المعلومات، كما أن أحد النواب تفضل مشكورا، نائب الدكتور عبد الله طريجي تفضل مشكورا بتوجيه أسئلة برلمانية حول حقيقة جنسية المدعو محمود حيدر.
نعم، المستندات
نريد الوثيقة رقم 1، نريد من الأخوة في الكنترول عرض هذه الوثيقة، التي هذه الوثيقة هي عبارة عن خبر في جريدة صبر الإلكترونية، يشير الخبر إلى يسرد الخبر بعض المستندات.
نعم.
هذا هو الخبر.
نعم.
ويقول الخبر أن ادعاءه بأنه كويتي الجنسية بالتأسيس هذا غير صحيح، تثبته الوثائق. ويقول أن أخاه المجنس اسمه علي ويحمل الجنسية الثامنة، وكما أعلم أنه مقيم في منطقة الأحمدي، فكيف يكون شقيقه يعني مجنس حديثا بالجنسية الثامنة وهو كويتي بالتأسيس؟ كما أن أخوه اسمه الحقيقي غلام علي، ولديه أخ آخر يحمل اسم علي، وأخت تجنست على زوجها. إذا كانت أخته تجنست على زوجها فهي ليست كويتية بالأصل وتجنست بسبب زواجها من كويتي، فكيف يكون هو كويتي بالتأسيس وزوجته تجنست على زوجتها؟ وكما ذكرت سابقا أن هناك معلومات تشير إلى أن زوجة المدعو محمود حيدر قد دخلت إلى الكويت تهريبا بجواز كويتية، لأن الجوازات في السابق لم تكن فيها صور، فدخلت بجواز كويتية، أتت بقارب عبر البحر ودخلت في أواخر الستينيات إلى الكويت. وكما يذكر الخبر هنا في جريدة صبر أن اسمها حالية معصومة، وكان اسمها ميرخ حمزة خسروي، ومولودة في إيران.
نعم.
كما أننا نتساءل، إذا كان محمود حيدر من كويتي بالتأسيس فيجب أن يكون والداه كويتيون. إذا كان والداه كويتيون فأين دفنوا؟ إذا كانوا عاشوا في الكويت من هم جيرانهم؟ نحن الكويت دولة صغيرة في السابق وكلنا يعرف بعض. إذا كان بالفعل والدا محمود حيدر كويتيون فمن هم جيرانهم؟ وهل يشهد جيرانهم أنهم كانوا مجاورين لهم وأنهم يعرفونهم حق المعرفة؟ فإذا لم يكن ذلك فهذا يدل على أنهم ليسوا موجودين في الكويت، وإذا كانوا لم يقيموا قط في الكويت فكيف حصلوا على الجنسية الأولى بالتأسيس؟ هذه الوثيقة الأولى. الوثيقة الثانية تشير إلى أمر، الوثيقة رقم 2،
نعم،
فيها صورة للمايكروفيلم الخاص بالحكومة الإيرانية، ويذكر أن اسمه بالوثائق الإيرانية كما جاء في الجريدة محمود بديعي حاجي، وهو اليوم في الوثائق الكويتية في الوثيقة رقم 3 اسمه محمود حاجي حيدر.
نعم. أين بديعي يعني؟
أين بديعي؟ ومن هو بديعي؟ ومن هو حيدر؟ وإذا كان له اسم هناك في إيران، والتاريخ طبعا بالفارسية لا أدري أي سنة، 1338، لا أدري هذا أي سنة في الميلادي،
نحسبها إن شاء الله.
نعم. متى هذا كان وكيف أصبح كويتي يعني بالجنسية؟ هذه صورة جنسيته. في صورة الجنسية نرى أن تاريخ الجنسية 13/5/1967. ولا يوجد أحد في الكويت منح الجنسية الأولى في هذا التاريخ، حيث أن التجنيس بدأ في أواخر الخمسينيات وانتهى عام 62 على ما أعتقد، انتهت لجان التجنيس وتوقف منح الجنسية الأولى، ثم عاد مرة أخرى لبعض الظروف في عام في السبعينيات ومنحت أيضا لقلة قليلة الجنسية الأولى. فكيف حصل هو الجنسية الأولى في عام 67؟ هذا سؤال أتمنى أن يهتم به الأخوة في البرلمان وأن يلقوا له اهتمامهم. في الوثيقة رقم 4 هناك أيضا تاريخ ميلاد واسم المدعو محمود حيدر واسم أباه واسم العائلة، وهو محمود بديعي حاجي، ولا أنا حقيقة أنا لا أعرف قراءة الفارسية ولا أتشرف بذلك، لكن نرى اسمه بالفارسية. فمن فكيف كان يعني يحمل حاصل على وثائق إيرانية ثم في يوم وليلة يصبح كويتيا وجنسيته أولى وبالتأسيس؟ في الوثيقة رقم 5 أيضا تقول أن اسمه محمود بديعي حاجي وميلاده 1325، لا أدري يعني
بالفارسية.
نعم بالفارسية في السنة الفارسية. والوثيقة رقم 6 تشير إلى جنسية أخيه الإيرانية الذي حصل على جنسية كويتية بعد أن بدل اسمه من غلام علي إلى علي، وحصل على الجنسية الكويتية المادة الثامنة وليست الأولى.
المادة الثامنة، المادة الثامنة
تعني أنه مجنس حديثا ولا يمكن أن ينتقل إلى الجنسية الأولى، لأن الجنسية الأولى تقول أنه مجنس قبل عام 2 أنه موجود بالكويت منذ الثلاثينيات إذا كان حصل على الجنسية الأولى بالتأسيس، وهو كما ذكرنا حصل على الجنسية الأولى بالتأسيس مما يدل على أنه موجود بالثلاثينيات، طبعا لا يرجع وجوده هو وإنما وجود والديه. ونشير نكرر السؤال مرة أخرى، إذا كان والداه موجودان بالثلاثينيات فأين سكنوا ومن هم جيرانهم ومن يعرفهم وأين هو بيتهم؟ نحن الكويت نعرف بعض، فرجان وحواري وحارة كذا وحارة كذا، وهذه حارة فيها بيت فلان وفلان والعائلة الفلانية، وهناك وثائق كثيرة تاريخية تدل على هذه الفرجان ومن يسكنها ومن يقطنها، أين هم؟ والمعلومات التي لدي تدل على أن والدا المدعو حيدر مدفونان في منطقة لامرد في إيران، وأيضا دفن شقيقه الأكبر هناك الذي لم يرى الكويت قط. إذا كان والداه لم يروا الكويت قط فكيف حصل على الجنسية الأولى؟ الوثيقة رقم 7 هي الجنسية والبطاقة الإيرانية لزوجته التي دخلت البلاد كما ذكرنا باسم امرأة أخرى، باسم امرأة أخرى عبر جواز لا يوجد به صورة كما هو في السابق، وهذه طبعا مذكورة في مكتوبة في الفارسية وبكافة تفاصيلها. الوثيقة رقم 8 فيها صورة الجنسية والبطاقة الإيرانية لزوجته التي هي اسمها واضح هنا ماهرخ خسروي حمزة، باسم طبعا دخلت باسم امرأة أخرى حتى أصبح اسمها معصومة. من أين أتى اسم معصومة وكيف دخلت الكويت؟ هي أسئلة مشروعة نشير إليها بطريقة نريد من القانون أن يأخذ مجراه لا أكثر ولا أقل، نحن لا نريد التجريح، وهو من فتح الباب على نفسه. الوثيقة رقم 9 وفيها صورة فيها هي جنسية زوجته أو جنسية أخته التي حصلت على الجنسية من زوجها، وكما نرى أنها حصلت على الجنسية وفقا للمادة السابعة أي بالتجنيس تبعا لزوجها. إذا كانت أخته حصلت على الجنسية عبر التجنيس في عام 97 حصلت على الجنسية، فما كان جنسيته ولماذا لم تحمل الجنسية الأولى كما هو حال شقيقها الذي هو يحمل الجنسية الأولى؟ الجنسية أيضا جنسية زوج أخته في الوثيقة رقم 10 وتدل طبعا كل الجنسيات أنهم مواليد إيران. وأنه هو الوحيد الذي كان مواليد الكويت عام 46. لا ندري أين ولد في عام 46 في أي بيت ولد ومن الذي ولده، وهذه أمور معروفة تماما لدينا في الكويت، فأي كويتي معروف ماذا يعني أين ولد ومن هم جيرانه ومن هم وما هي البيئة التي حصل بها حصل يعني ولد بها. هذه الوثيقة رقم 10 لزوج أخته، وكما نرى أنه جنس وفقا للمادة الخامسة. هذه مجموعة من الوثائق تشير إلى أنه ليس كويتيا بالتأسيس، وهي وثائق لم نأتي بها من عندنا، وإنما وثائق منشورة كما أسلفنا، ونريد فقط إثارة هذا الأمر والتركيز عليه من ناحية قانونية. إذا كان هناك من يثير أو من تبنى موضوع ازدواجية الجنسية وحقيقة الجناسي، فنريد أن نعلم لماذا سكت هذا الشخص عن جنسية المدعو بديعي، ولماذا لم يتطرق لها، وهذا دليل على أنه مدفوع من بديعي لإثارة هذا الملف لإحداث شرخ بين السنة والشيعة. نحن نطالب وزارة الداخلية بالتحقيق في هذا الأمر، ونطالب كتلة الأغلبية في البرلمان الكويتي بتبني هذا الموضوع من ناحية قانونية. فالذي عاث في الأرض فسادا في الكويت عاث في الكويت فسادا، نريد أن يفتح ملفه وأن يتم الحديث، يعني أن يتم التحقيق في حقيقة هذه الوثائق وحقيقة هذه الادعاءات. كيف حصل على الجنسية عام 67 الجنسية الأولى؟
نعم.
وكيف حصل على الجنسية وهو يعني وأخوه كما رأينا وأخته، أخته تجنست بالتبعية لزوجها وأخوه مجنس بالمادة الثامنة، وكيف حصل هو على الجنسية الأولى بالتأسيس؟ أسئلة نريد إثارتها، نريد أن نعرف حقيقتها، نريد بيان من وزارة الخارج الداخلية ليفيد بأن الوزارة ستحقق بهذا الأمر، أو أن الوزارة بالفعل حققت وهذه هي الحقائق كذا وكذا وكذا. ونريد الأخوة الوزارة تبني هذا الملف، وإن حصل فليستجيب وزير الداخلية حول هذا الموضوع لتعرض الحقائق للشعب الكويتي، لنعرف إن كان هذا الشخص هو يستخدم جنسيته لامتلاك شركات تجارية وامتلاك قنوات إعلامية ووسائل إعلام وصحف لضرب المجتمع الكويتي ولتحقيق مصالح لإيران ولتسخير هذا الإعلام ضد دولة البحرين وضد السعودية ولصالح الحوثيين. نريد أن نعرف هل هذا الشخص استخدم وسائل الإعلام هذه بأوراق بأوراق رسمية أم أنها مزورة؟ إن كانت مزورة فيجب أن تنتهي كل وسائل الإعلام هذه ويعود كما ذكرنا إلى وافد، وإن لم يحاسب قانونا على تزويره لهذه المستندات.
نعم، لكن قبل أن نخرج إلى فاصل دعني أسأل، ما هي توقعاتك يعني في ظل ما هو مطروح الآن من مستندات؟
حكومتنا في الكويت حكومة توقع غير المتوقع، ولا يمكن لأحد أن يتوقع منها شيء.
توقعاتك عن ردة فعل الحكومة، وإن كنت أنتظر من الحكومة ردة فعل إيجابية حينما يكون هناك مستند حقيقي مقدم فلا بد أن يحقق فيه، ولا بد أن نصل إلى يعني الرأي الصائب أو الرأي القانوني الصائب في هذا الباب، لكن ما هي توقعاتك وأنت ترى هذه المستندات؟ أن تكون هذه المستندات حقيقية بالفعل، وأن يكون محمود حيدر ليس كويتيا بالتجنيس أو بحصوله على الجنسية الأولى، هل تتوقع ذلك أم تتوقع غير ذلك؟
أنا أتوقع أنه مزور وليس كويتي، ومن يرى طريقة كلامه ولكنته الذي لا يجيد الكويتية يعلم ذلك جيدا، كما أن ممارساته ويعني ميوله نحو إيران وتصريحه صراحة أنه لديه صلات بالاستخبارات الإيرانية هذه تثير أكثر من علامة استفهام.
نعم.
كما أن الفتن التي أثارتها صحفه ووسائل الإعلام التي يملكها والأموال التي يضخها في الكويت لتوظيفها للمصالح الإيرانية هذه تثير أكثر من علامة استفهام حول مدى مصلحته يعني من هذه الأفعال.
إذن السؤال الذي من الممكن أن نطرحه عليك أيها المشاهد الكريم بعد فاصل قصير، هل ترى أن هناك مردودا من طرح هذه القضية، وما هو المردود من وجهة نظرك؟ أيضا ما هي توقعاتك، هل محمود حيدر بالفعل كويتي أم أنه ليس كويتيا في الأصل؟ بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى نعود إليكم، كونوا معنا. تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية للأستاذ مشعل النامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
طيب، يعني أنت أشرت إلى الموقف الحكومي، وأحسب أن ردة الفعل لهذا الحشد الذي من الممكن أن يحشد على مستوى الرأي العام، ألا يمكن أن يكون لحشد الرأي العام في الكويت مردود على هذه القضية؟
نحن نتمنى ذلك، ونحن ندفع نحو ذلك. أساس البرنامج يعني فكرته هي نشر الوعي في المجتمع، لكي يعني يحصل إدراك لدى المجتمع ما هي المشاريع التي تحاك حولنا، وما هي الطرق والوسائل التي يعني تستخدمها إيران للتغلغل في دولنا. لذلك اسم البرنامج واضح، هو الخطر الإيراني.
نعم.
فنحن نريد من هذا الأمر وعي المجتمع، حتى يكون هناك إدراك من قبل المجتمع إذا ما خطيت خطوات خاطئة من قبل الحكومة. وكذلك أيضا نريد وعي المجتمع لكي يتم تبني الملفات التي تخدم هذه الناحية من قبل نواب البرلمان. فنريد أن ينجح في البرلمان من يخدم هذه القضايا، ولا يتخاذلون أو لا يتمنعون عن فتح هذا الملف أمام المغريات المالية التي يدفعها مثل هؤلاء لخدمة المصالح الإيرانية.
طيب، السؤال، هل هي قضية فرد أم من الممكن أن تكون هذه القضية قضية متكررة في الكويت؟
أكمل نقطة معينة.
فضل.
أحد أسباب سقوط الحكومة السابقة في الكويت هو خدمتها للملف الإيراني. فأحد أهم الاستجوابات التي قدمت في تاريخ الكويت هو استجواب حول موقف الكويت من الأزمة البحرينية التي سببها إيران كما هو معلوم، والتي هي مدعومة من قبل إيران.
نعم، إذن ربما بإذن الله تعالى تكون هناك حلقة قادمة نستعرض فيها التشيع الصفوي في مواجهة التشيع العلوي، حتى يظهر لماذا نتحدث في هذه القضايا، خاصة أنها يعني هو منهج سياسي في مواجهة مذهب ديني، وهذا أمر مطروح بإذن الله تعالى. لكن البرلمان حينما يتبنى مثل هذه القضية، ما هي حدود سلطة البرلمان الكويتي في مثل هذه القضايا؟
يستطيع البرلمان أن يقدم استجواب لوزير الداخلية، وأن يقدم الوثائق، ويطلب إجابة من وزارة الداخلية، أو أسئلة برلمانية كما توجه الدكتور عبدالله طريجي النائب في البرلمان، وجه أسئلة برلمانية حول هذا الموضوع، وهناك أيضا وثائق تخدم هذا الأمر، والكثير من المعلومات. المطلوب هي إجابة من وزارة الداخلية. إن كانت هذه الأمور بالفعل صحيحة، وأن جنسيته لا يستحقها ومزورة، ما هي الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحقه؟ نحن الآن نطالب بأكثر من القانون، ونحن نعلم أن بعد هذه الحلقة ربما ستكون هناك يعني ربما ستتم مقاضاتنا من قبل المدعو حيدر كما حصل في السابق. فنحن على استعداد أن نقدم هذه الوثائق بنسخها الأصلية للمحكمة، ونرى أن هذه شكوك، ونحن نطالب بتطبيق القانون لا أكثر.
إذن اسمح لي أن نتواصل الآن مع سعادة الدكتور عبدالله الطريجي عضو البرلمان الكويتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير سعادة الدكتور. كنا نتحدث عن القضية التي أثرتموها في مجلس الأمة الكويتية حول جنسية محمود حيدر. ماذا عن آخر أخبار الاستجوابات التي قدمتموها؟ ماذا تتوقعون بإذن الله تعالى من ردود أفعال إزاء هذا الاستجواب؟
أول شيء أمسي عليكم بالخير، أمسي على السادة المشاهدين، وأقدم لكم الشكر الجزيل على ما تقدمونه من خلال برنامجكم ومن خلال هالقناة. بالنسبة أخي الكريم، مثل ما تفضلت، طبعا من حق أي عضو في البرلمان هو التشريع والرقابة، وأنا شخصيا تقدمت بعدة أسئلة حول موضوع الجنسية، وبالتالي بانتظار بعض الردود، وعلى ضوء هذه الردود طبعا راح أتخذ الخطوات الثانية من خلال ما أسمعه من رد وزير الداخلية.
نعم سعادة الدكتور، يعني ما الذي جعلكم تثيرون هذه القضية، وما مدى يعني ثقتكم في المستندات التي بين أيديكم؟
أنت عارف أخي الكريم، طبعا يعني نحن كنواب نتلقى بعض ساعات معلومات من أشخاص مثل ما قلنا شرفاء مخلصين لهذا البلد، وبالتالي ايضا يجب ان احنا نتحرى يعني عن صحة هذه المعلومات. بالنسبة لي انا طبعا واثق من صحة هذه المعلومات وقدمت عدد من الاستفسارات، ولكن ايضا في النهاية عندما تأتي الإجابات وأقارنها من خلال المعلومات اللي عندي، وخاصة المعلومات موثقة من خلال طبعا وزارة الداخلية، دخول وخروج بعض الأشخاص اللي يحملون الجنسية الإيرانية، فبالتالي راح تحدد الخطوة الأخرى. أخي العزيز،
ما هي الأسئلة التي وجهتموها في هذا الاستجواب؟
طبعا الأسئلة تقدمت عدد من الأسئلة، تاريخ دخول بعض الأشخاص الذين طبعا تربطهم علاقة في الشخص المسؤول اللي سألنا عنه،
نعم.
دخولهم وخروجهم، وأيضا بعض المعلومات الخاصة في عملية طبعا كيفية الحصول على الجنسية، وبعض الشهود وبعض الوثائق الأخرى اللي على أضوها طبعا يعني تحدد مصير السؤال من خلال إجابة. وبالتالي أنا باعتقادي هي تقريبا ما يقارب 12 سؤال مرتبطين ارتباط وثيق عن مدى صحة المعلومات، وأنا إن شاء الله واثق من صحة هذه المعلومات بإذن الله.
مع هذه الثقة، إذا ثبت أن هذه المعلومة صحيحة وأن الجنسية التي حصل عليها هذا الشخص هي جنسية مزورة وأنه ليس من الحاصلين على الجنسية الأولى في الكويت، ما هو الأثر القانوني المترتب على كشف هذه الحقيقة؟
طبعا من خلال الإجابات اللي طبعا راح يرد عليها وزارة الداخلية، فبالتالي المفروض وزارة الداخلية أو وزير الداخلية يضع المسؤولية يعني تحت عينه، وهو 100% أكيد حريص على موضوع الجنسية، وخاصة أنني تجربة سابقة في موضوع جنسية بعض من حصل على هذه الجنسية الكويتية عن طريق القش والتدليس وإدلاء بيانات كاذبة، وبالتالي يكون هناك أيضا موقف إذا وزارة الداخلية أو وزير الداخلية لم يتخذ أي موقف، فبالتالي لنا أدواتنا الأخرى إما تشكيل لجان تحقيق أو تقديم بعض الإيضاحات أو يعني نتوصل إلى عملية الاستجواب. ولكن أنا كل ثقة إن أيضا يجب أن تكون الحكومة الكويتية حريصة كل الحرص على من يحصل على الجنسية الكويتية يحصلها عن طريق أيضا المستندات الصحيحة وعن طريق الإثباتات اللي فعلا تثبت انتماء لهذا البلد، وبالتالي هذا حق مشروع لكل مواطن كويتي. لكن إذا حسينا أن من خلال الإجابات هناك تناقض، فبالتالي يكون لنا وقفة أخرى.
سعادة النائب، متى ننتظر الإجابة على ما طرحتموه في الاستجواب؟
والله أنا أتوقع إن شاء الله يعني أتوقع أن في نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم على الأكثر في بدايته، يعني أتوقع أن راح تكون الإجابة يعني موجودة تحت يدي، وعلى ضوء مثل ما أبلغتك سلغنة راح يتجه الاتجاه الآخر إن شاء الله.
سعادة النائب، قبل أن نختم هذا اللقاء معكم، ما هي الرسالة التي تريد أن توجهها عبر أثير قناة صفا؟
والله طبعا أنا باعتقادي يعني رأيي الشخصي، اليوم الأحكام الأخيرة اللي صدرت ضد شبكة التجسس لصالح إيران أثبت أن إيران لها يعني لها أيدي في 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 الكويت أو في دول الخليج، وعلى يعني وزارات الداخلية في دول الخليج أيضا يعني أن تعي أن هناك خلايا موجودة وتعمل ليلا ونهار من أجل طبعا يعني زعزعة الأمن سواء في الكويت أو دول الخليج، وخاصة أن التصريحات الاستفزازية للسفير الإيراني وخاصة تصريحه عن موضوع طبعا الأحكام ورسالته إلى قادة الخليج يعني ينصحهم في عملية شعوبهم وأن شعوبنا هو صار. إحنا نقول لله الحمد في دول الخليج نحن مع قادتنا ومع شعوبنا قلبا وقالبا، ولن نضع لكم أي يعني موقع في بلادنا، وسنقف إن شاء الله بقوة مع قادة الخليج بإذن الله متكاتفين في عملية أي محاولة لإثارة أو زعزعة داخل الكويت أو دول الخليج إن شاء الله.
سعادة النائب، الأستاذ مشعل النامي يريد أن يتواصل معكم قبل أن تتركنا، تفضل أستاذ مشعل.
حقيقة أنا أشكر الدكتور عبد الله فريجي ونوجه لك يعني جزيل الشكر على اهتمامك. واضح صوت؟
ألو
سعادة النائب، أنت معنا؟
إيه تفضل
أستاذ مشعل.
نشكرك دكتور عبد الله على مواقفك هذه، وأنت من القلة المدركين للخطر الإيراني في الكويت، فلا نملك إلا أن نوجه لك جزيل الشكر دكتور.
ألو؟
يبدو أن في مشكلة.
شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الله التريجي، كنت معنا عبر الهاتف، والشكر يصل عبر الأثير بإذن الله تعالى. لكن دعنا نقيم هذه المداخلة، ومن خلالها استطعنا أن نتعرف على فكر سعادة النائب حينما طرح هذا الاستجواب وما ينتظره بعد الاستجواب.
حقيقة النائب دكتور عبد الله طريجي هو من النواب الذين دخلوا البرلمان حديثا، ويعني هذه أول دورة له، ولم يعني له عدة أشهر فقط، ولكنه قدم في هذا الملف، ملف الخطر الإيراني، ما لم يقدمه عشرات النواب الذين سبقوه.
نعم.
وهو الذي طرق موضوع جنسية حيدر بجرأة ووجه أسئلة، ولا نريد نحن أكثر من استخدام القانون والمسلك القانوني تجاه هذا الملف.
نعم.
لذلك نحن نوجه له جزيل الشكر، ونعلن أن يعني نسانده ونؤازره بما نملك وبأقلامنا وببرامجنا، نحن معه ومع هذه القضية، فنوجه له جزيل الشكر على تبنيها.
وشكر لك أستاذ مشعل، وإخواننا يمكنهم أن يتواصلوا معنا من الآن عبر أرقام الهواتف التي ستظهر بإذن الله على شاشتنا. وأثار سيادة النائب يعني مسألة السفير الإيراني وتصريحات السفير الإيراني، ولا شك أن إعلام محمود حيدر استطاع أن يدعم أطروحات السفير الإيراني، واستطاع أن يكون حائط صد أمام أي نقد يوجه له. فيعني تقييم أيضا هذا العمل والدور الذي يلعبه هذا الإعلام، الإعلام الذي يستهدف الوطن الذي يعيش على أرضه والذي يتكسب منه، والذي من المفترض أن يدافع عن حدوده وعن حقوقه وعن أمانه إذا هذا الفعل.
بل أن الأمر تعدى ذلك بكثير، حتى أن أركان السفارة الإيرانية في الكويت يكتبون في صحف حيدر، يكتبون المقالات كالملحق الثقافي وغيره. نحن نريد أن نعرف كيف نقل إعلام حيدر تصريحات السفير الإيراني حول وجوب انصياع رؤساء دول الخليج لشعوبهم، وما هو موقف الإعلام محمود حيدر من مطالبات الشعب الإيراني التي استمرت مظاهراته أكثر من عام؟ هل نقل يعني الأمور بحيادية وموضوعية إعلام حيدر، أم أنه طبل وزمر للنظام الإيراني ونقل ضد دول الخليج من دولة معادية بحكم من المحاكم الكويتية؟ وما هو موقف المشككين بهذا الحكم؟ كما رأينا سابقا شكك بهذا الحكم المهري وغيره، وشكك أيضا إعلام حيدر وقالوا أن هذا غير موجود وهذه ترهات وهذا كذا. فما هو موقف إعلام حيدر من تشكيك إيران بالمحكمة الكويتية عندما قالت أنه لا يوجد أحكام وأن هذه ترهات، ولا يوجد يعني أي تجسس أن هذه ترهات من القضاء الكويتي؟
نعم، معي متعب من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الهواء.
تفضل يا أخي.
ألو.
تفضل. نعم اسمعك.
أحب أشكركم يا برنامج، وأشكر الله مشعل النامي أسد من أسود السنة. بس حاب أسأل الأخ مشعل، هل في أي وسيلة إعلامية الآن قائمة للصفوة الحيدر؟
طيب أسئلة أخرى؟
لا يعطيكم ألف عافية، وأشكر أسد السنة مرة ثانية، واشكرك اخوي على العوده
للقناه. بارك الله فيك، شكرا لله يا اخي. تفضل.
اظن ان هناك الكثير من القنوات التي يملكها حيدر، يملك قناه العداله، واظنها توقع هناك انذار من اظن عربسات او نايلسات او احدى الاقمار الصناعيه للقناه هذه، وهناك انذار من وزاره الاعلام الكويتيه للقناه هذه. هناك قناة العدالة وقناة فنون وقناة المختلف، ولا حقيقة يعني لا أتذكر ما هي القنوات بالضبط، إنما هي ست أو سبع قنوات.
نعم، ست أو سبع قنوات.
نعم. لا يوجد فيها إعلان تجاري واحد، وتنفق عليها الملايين. فماذا يريد من ينفق ملايين دون أي مردود مادي؟
لكن دعنا نتحدث عن التوجه الإعلامي لهذه القنوات، وأحسب أننا يعني بإذن الله تعالى ربما كنا بصدد فضح قنوات. لذلك أنا أعد مشاهدي الكرام أننا هذا الأسبوع سنفتح ملفا عن إحدى القنوات التي تلاعب الشيعة حتى تنطلق من مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، ولكن اصطلح الأمر وبإذن الله سأطرح هذا الأمر على الرأي العام وأوجه بلاغا باسم قناة صفا بإذن الله تعالى. صحفية مصرية كانت تعمل مديرة لمكتب قناة العالم في القاهرة سابقا، استغلها أولئك الصفويون من حزب الله في شراء إحدى القنوات الفضائية التي أنشأتها مجموعة تعمل داخل مدينة الإعلام الإنتاج الإعلامي في مصر، وبعد ذلك تم إعداد هذه القناة كي تكون لسان حال الشيعة الاثنى عشرية في مصر وفي اليمن. وأنا أقول من الآن أننا سنفضح هذا الأمر بإذن الله تعالى عبر منبر صفا، وأننا سنفتح هذا الملف أمام الرأي العام وسنوجه بلاغا رسميا للجهات الرسمية في مصر بإذن الله تعالى. سعد من السعودية، السلام عليكم. سعد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو طاهر من الأردن معك.
أهلا بك يا أبو طاهر، تفضل.
شيخ بابا جاسا، إذا سمحت، كم عدد الشيعة نسبة من الموجودين في الكويت؟ السؤال الثاني، السؤال الثاني يعني عددهم قليل، ليش عدم السيطرة عليهم المصريين لدرجة عالية في الدولة؟
طيب، يجيب الأستاذ مشعل بإذن الله. أستاذ مشعل،
نسبة الشيعة في الكويت من 14 إلى 16%، ويتيح لهم الحرية، مساحة الحرية المنوحة في الكويت، والحراك السياسي في الكويت تتيح لهم أن يكون صوتهم عاليا، فهم يطرحون بجرأة أو يعني
ببجاحة،
لا، صفويون منهم يطرحون بجرأة وبجاحة ووقاحة هذه الأمور، فتلاقي رد أفعال، لذلك يتبين للمشاهد أو للمتابع أنهم أصواتهم عالية، فيظن أنهم كثيرون، إلا أنه نسبة الشيعة في الكويت من 14 إلى 16% حسب بعض الإحصائيات من المصادر الموثوقة.
نعم، نرى مشاهدي الكرام الآن على الشاشة بعض التغريدات التي يغرد بها مشاهدون عن هذه الحلقة، ومعي محمد من السعودية. السلام عليكم.
السلام.
أهلا بك أخ محمد، أرجوك يعني بداية خفض صوت التلفزيون، تفضل.
طيب أستاذ سامان، أستاذ مشعل،
حياك الله.
أنتم على ثغر كبير من ظهور الإسلام، ونشكر جهودكم، وإحنا في المدينة المنورة نشاهد بدع الشيعة أكثر من غيرنا، وخذوا بلادهم حول البقيع ونبشهم لتراب البقيع وليلة الجمعة الحسينيات في الفنادق، في بدرومات الفنادق، وفي احنا اكثر من غيرنا نشاهد هذه الخزعبلات. ولاحظت المسيرة للحوثيين كأنها طبق الاصل من قناة المناء، قناة يعني مرتبة ومدعومة وكذا، وأقول ما شاء الله الحوثيين باقية وأنا لهم أن يخرجوا قناة بهذا الترتيب وهذا الإخراج الفخم والمدعوم، ومسلسلاتهم نفس مسلسلات قناة
بل هم يرتبون هم يرتبون لقناة أخرى، لكن أنا أعد مشاهدي الكرام أنها لن تخرج هذه على هدك، يعني هذا حينما أصرح به الآن، على عهدتي لن تخرج بإذن الله تعالى هذه القناة على أرض مصر ما دام فينا يعني دم في عروقنا، لن تخرج هذه القناة، أعد بذلك، سأفضحهم في الغد إن شاء الله وأتقدم ببلاغ رسمي. يعني التعقيب على ما قاله أخونا محمد أن هؤلاء لهم أفعال شركية يرونها كثيرا في المدينة المنورة، بل في مكة المكرمة أيضا. نعم. هم يأتون الأفعال الشركية،
هذه الأفعال الشركية يقصد بأن تفعل في مكة والمدينة لقدسية هذه المناطق عند المسلمين. وسنذكر كما ذكرت في حلقة مقبلة إن شاء الله الفرق بين التشيع الصفوي والتشيع العلوي، وكيف أن هذه الأفعال الشركية ليست من الدين، ليست من التشيع العلوي في شيء، وإنما هي أيديولوجيا سياسية يراد منها التغلغل في دولنا واستخدامها لأغراض سياسية. أريد التعقيب على أحد المتصل الأول الذي لقبنا بلقب هو أكبر منا.
طيب ونحن بعد اتصال سعد لأنه عاد إلينا وقد فقدناه في المرة الأولى قبل أن نفقده. سعد السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل أخي سعد.
أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. تفضل.
السلام.
تفضل يا أخي نسمعك.
يا أخي أنا عندي اقتراح بالنسبة للموضوع الشيعة والسنة.
تفضل.
بالنسبة الحزام الأمني أنا أعتقد للإسلام وللعرب عموما اللي هو يكون مصدر مع الاتحاد الخليجي صراحة.
نعم.
لأني وجدت مصر سنية 100% لن يخترقها أحد أبدا، فهذا صراحة أعتقده الطمة الكبرى على إيران، مع أن هم حاولوا أن يضعوا حسينية في مصر ولا أفلحوا، وفي قنواتهم الإخبارية ولا قالوا ولا كلمة على الشيء هذا، ما وجهوا لمصر أي انتقاد ولا وجهوا شيء، لأنهم يخشون قوة مصر فعلا. وإحنا كذا ماشيين لواحدنا وتاركين أقوى ثقل عربي.
شكرا لك أخي سعد. يعني أحسب أن مصر الآن في مرحلة مخاض، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لها أمر رشد. أخونا سعد يشير إشارة إلى أنه لابد أن يكون هناك حزام اتحاد، ليس اتحادا خليجيا وإنما اتحاد عربي.
نحن لا نريد أن نتمسك بالعروبة، نحن نريد أن نتمسك بالدين، وإذا كان من ثمة اتحاد فإنما يكون اتحاد إقليمي مؤقتا في دول الخليج، واتحاد إسلامي أو يعني مظلة إسلامية تجمعنا وتكون موجهة لخدمة المشروع السني كما ذكرنا سابقا.
انتهى الوقت سريعا.
أريد
لكن
أن
تعاقب قبل أن نخلنا
إلا رجل من المسلمين.
نعم.
وهي مجهودات يعني بسيطة ومتواضعة ولا نستحق عليها أي لقب، وفي الحقيقة يعني نحن لخدمة هذا الدين، ونحن عبيد لله عبودية خالصة مطلقة، ونحن نخدم فقط هذا الدين، والمنة لله علينا أن وفقنا لها خدمة هذا الدين، فنحن لا نستحق هذه الألقاب، وما نحن إلا يعني رجال من المسلمين.
يعني هي من عائلة بشرى المسلم. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك وشكر الله لك، وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. في ختام هذه الحلقة من الخطر الإيراني، شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.